التاسعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الإفم في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء. أهلا بكم مستمعي الكرام إلى هذه النشرة والتي يقرأها على حضراتكم هاشم علي مندي. توصلت ردود الفعل الدولي على الاعتداء المسلح الذي وقع على كنيسة سيدة النجاة في بغداد، حيث أدان البابا بنديكتوس 16 بالاعتداء الذي أودى بحياة ما لا يقل عن 46 مسيحيا بينهم راهبان. وقال البابا في قداس له في الفاتيكان إنه يصلي من أجل الضحايا الأبرياء الذين سقطوا في هذه العملية العبثية، وهم يصلون في بيت الله الذي هو بيت للمحبة والتسامح. وجدد الحبر العظم نداءه إلى تحقيق السلام في الشرق الأوسط. أدان الممثل الخاص الأمين العام للأمم المتحدة في العراق أدمل كرد بأشد العبارات الهجوم المسلح الذي استهدف الكنيسة. وعرب ميلكارت في بيان له تلقت إذاعة العراق الحر نسخة منه عن قلقه من استمرار أعمال العنف التي تستهدف العراقيين بجميع أطيافهم، وكرر مطالبته القادة العراقيين ببذل كل الجهود الممكنة للتعجيل في التوصل إلى اتفاق حول القضايا العالقة لا سيما تشكيل الحكومة. كما وزعت السفارة البريطانية في بغداد بيانا صحفيا مشتركا عن إلستر بيرت وزير الدولة المسؤول عن شؤون الشرق الأوسط في وزارة الخارجية البريطانية والسفير البريطاني لدى بغداد يدينان فيه بالهجوم. ودعا وزير الدولة البريطاني جميع السياسيين العراقيين ومختلف أطياف المجتمع العراقي إلى العمل سوية من أجل مواجهة التهديد المتمثل بالتطرف العنيف. دعت ألمانيا إلى توفير حماية أكبر للأقلية المسيحية في العراق عقب الاعتداء المسلح الذي وقع على كنيسة سيدة النجاة. جاء ذلك على لسان الناطق باسم الحكومة الألمانية شتيفان سايبرت اليوم، والذي قال إن العملية تجسد حجم المأساة والخطر اللذين يحتقان بالمسيحيين في العراق. كما أدانت الحكومة الروسية في بيان لها صدر عن وزارة الخارجية الاعتداء المسلح، وعربت الحكومة الروسية عن استعدادها لدعم جهود الحكومة العراقية لوضع نهاية للأنشطة المتطرفة في البلاد. وعلى الرغم من حادث الاعتداء المسلح على كنيسة سيدة النجاة في اليوم الأخير من تشرين الأول، إلا أنه يظل الشهر الذي شهد أقل عددا من ضحايا العنف منذ عام. قتل اليوم 6 أشخاص وأصيب 12 آخرون بجروح جراء عمليات عنف متفرقة في الموصل، إذ قتل 3 مدنيين وجرح 6 بسبب انفجار عبوة ناسفة في دورية للشرطة في حي البعث. كما قتل مواطن مسن وأصيبت ابنته بجراح بسبب انفجار عبوة ناسفة بالقرب من منزلهم جنوبي الموصل. وفي حادث منفصل قتل ضابط الشرطة الرفيع المستوى خالد عودة جراء زرع عبوة ناسفة في سيارته. سيداتي سادتي، نواصل تقديم نشرتنا الإخبارية من إذاعة العراق الحر. نفى حزب العمال الكردستاني التركي مسؤوليته عن الهجوم الانتحاري الذي وقع في اسطنبول أمس والذي أدى إلى إصابة 32 شخصا، مؤكدا في بيان له اليوم تمديد فترة الهدنة التي كان قد أعلنها في 13 من آب أغسطس الماضي لحين إجراء الانتخابات النيابية العامة التركية المرتقبة في حزيران يونيو من العام المقبل. قالت السويد إنها تزمع سحب قواتها القتالية من أفغانستان بين عامي 2012 و2014. جاء ذلك على لسان رئيس الوزراء السويدي فريدريك راينفيلد، وقال إن قوة بلاده ستتحول بعد ذلك إلى قوات غير قتالية تدعم المجال المدني. أرسلت الولايات المتحدة فريقا من الخبراء في أمن النقل إلى اليمن لمراقبة الشحنات المرسلة إليها عقب الكشف عن شحنتين متفجرتين الأسبوع الماضي، أكد ذلك رئيس إدارة أمن النقل جون بيستول اليوم، وقال إن الفريق سيعمل في مطار صنعاء وسيقوم بتدريب العاملين هناك. وهذا وأوقفت الولايات المتحدة تلقي شحنات بريدية من اليمن لحين القيام بالإجراءات الكافية لضمانها. ألقي القبض اليوم في أثينا على 4 أشخاص عقب انفجار طرد مفخخ أدى إلى إصابة سيدة بجرح. وأضاف مصدر أمني أن الأشخاص 4 وهم رجلان وامرأتان ينتمون إلى جماعة يسارية متشددة، وانفجر الطرد في مركز للبريد فيما كانت إصابة الموظفة بسيطة، وكان الطرد المفخخ موجها إلى السفارة المكسيكية في أثينا، كما عثر على طرد آخر مفخخ موجه إلى السفارة الهولندية في العاصمة اليونانية. دافع الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف عن زيارته اليوم إلى جزر الكوريل الجنوبية المتنازع عليها مع اليابان على الرغم من استياء الأخيرة، وقال إنها تهدف إلى رفع المستوى المعاشي لسكانها وتحسين أوضاعهم المعيشية. بهذا مستمعين الكرام نأتي إلى نهاية نشرتنا، إلى اللقاء.
أهلا بكم دائما وبتواصلكم أعزائنا المستمعين، وساعة أخرى من بث إذاعة العراق الحر تحفل بتقارير المراسلين ومن مختلف المدن العراقية. من مواضيعها: ممثلو الكتل السياسية يواصلون اجتماعاتهم طوال هذا الأسبوع والعبرة بالنتائج. طبعا العراق يستعيد مقعده في الكونفدرالية الدولية للتربية والتعليم، وعشرات القوانين ومشاريعها تنتظر الحسم من البرلمان الجديد، وممثلو مكونات كركوك يختلفون حول المسؤوليات الأمنية. قبل ختام هذه الساعة سنتابع أعزائي المستمعين حلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق. سيداتي وسادتي، يواصل سياسيون من مختلف الكتل اجتماعاتهم خلال الأسبوع الحالي لتقريب وجهات النظر بما يسهل التوصل إلى حسم لموضوع تشكيل الحكومة وتقاسم المسؤوليات الرئاسية والاتفاق على برنامج الحكومة المرتقبة. الزميل خالد وليد تابع الموضوع من خلال آراء لعدد من السياسيين.
بعد قرار المحكمة الاتحادية الذي ألزم الكتل السياسية بإنهاء الجلسة المفتوحة واستئناف جلسات مجلس النواب خلال 2 أسبوع من صدور القرار، قررت الكتل السياسية الاجتماع يوميا ولمدة 6 أيام بغية الوصول إلى صيغة توافقية تسهم بإنهاء أزمة تشكيل الحكومة بحسب القيادي في ائتلاف دولة القانون سعد مطلبي الذي قال لإذاعة العراق الحر:
كل يوم منا إلى 6 أيام راح يستمرون بالمتفاوض إلى نهاية الأسبوع، يحاولون تقريب وجهات النظر بين العراقية والتحالف الوطني والكردستاني. يعني العراقية عدة تحفظات على العمل الحكومي ويريدون قائمة بالإصلاحات، التحالف الوطني قال إحنا ما عندنا مال نسوي إصلاحات محدودة، اقترحونا شو الإصلاحات تريدوها، خلنا نشوف أولا دستورية مو دستورية قابل للإجراء والتطبيق. فهذا الموضوع هو هل من الممكن أن نقنع العراقية بطلباتهم بشكل جدي وحقيقي إذا فيها مصلحة للشعب؟ الشيء اللي بيه مصالح خاصة فئوية أو حزبية لا، هذه من وافق هذه.
فيما ترى القائمة العراقية التي يتزعمها أياد علاوي في ورقتها الإصلاحية خدمة للشعب العراقي وليس فيها مصلحة حزبية أو فئوية، كما أوضح القيادي في القائمة العراقية جمال البطيخ لإذاعة العراق الحر:
هيئة المساءلة والعدالة ما يصير تظل سيف مسلط على رقاب الناس منها إلى يوم القيامة، لازم إلى وقت ينتهي. مثلا موضوع الجيش السابق طلبنا أنه تشكل لجنة اللي يعني عمره ما يتناسب ويا الخدمة، يفترض أنه هذا يصير لتقاعد، واللي عنده إمكانية بعد قوي ضمن الضوابط يدخل الجيش. تأسيس القضاء بدنا استقلالية يكون للقضاء، هذه الإصلاحات اللي إحنا نريدها.
وهذه الإصلاحات ليست العائق الوحيد الذي يقف أمام دخول القائمة العراقية كشريك في تشكيل الحكومة، فهي لم توافق حتى الآن على منح منصب رئاسة الجمهورية إلى ائتلاف الكتل الكردستانية بحسب البطيخ.
رئاسة الجمهورية ينطونها الأكراد اللي عندهم 50 مقعد واللي 91 ينطونه مجلس النواب، يعني هذا هو هاي الموازين.
ويجد ائتلاف الكتل الكردستانية أن منصب رئاسة الجمهورية أصبح من حقه بعد توافقه على هذا المنصب سياسيا مع التحالف الوطني الذي يتضمن ائتلاف دولة القانون بزعامة نور المالكي والائتلاف الوطني بزعامة عمار الحكيم، كما بيّن القيادي في ائتلاف الكتل الكردستانية محسن السعدون لإذاعة العراق الحر.
فعندما نكون متفقين مع كتلة التحالف الوطني فبالتأكيد هذا المنصب سوف يكون من نصيبنا، يعني باعتبار اتفاقيات سياسية وبين الكتل السياسية حول الرؤية المستقبلية للعراق.
وستعقد الكتل السياسية اجتماعين يوميا لحل المعوقات التي تقف أمام تشكيل الحكومة وصولا إلى استئناف جلسات مجلس النواب في الوقت الذي حددته المحكمة الاتحادية، كما بيّن القيادي في ائتلاف الكتل الكردستانية روز نوري شاويس خلال مؤتمر عقده في وقت متأخر من مساء الأحد تل اجتماع الكتل السياسية.
قرر المجتمعون نتيجة النقاشات أن تقدم أوراق من قبل كل كتلة، قدم المقترحات مكتوبة للجلسة الصباحية فيما يخص موضوع الشراكة الحقيقية، موضوع المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية والنظام الداخلي لمجلس الوزراء، وفي الجلسة المسائية تقديم مقترحات بخصوص موضوع مبدأ التوافق في العمل المشترك الذي هو أيضا ركن أساسي من أركان مبدأ الشراكة الحقيقية، ومقترحات حول موضوع التوازن في جميع مؤسسات الدولة.
خالد وليد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، أعلن في أربيل عن عودة العراق لشغل مقعده في الكونفدرالية الدولية للتربية والتعليم المرتبطة باليونسكو بعد سلسلة اجتماعات جرت بين نقابة المعلمين العراقيين وممثلين عن الكونفدرالية. تسمح هذه العودة شمول التدريسيين العراقيين بالخطط والبرامج التأهيلية والتطويرية للعاملين في قطاع التربية والتعليم. المزيد مع زميلنا عبد الحميد زيباري من أربيل.
أعلن في أربيل عن عودة مقعد العراق إلى الكونفدرالية الدولية للتربية والتعليم بعد سلسلة اجتماعات جرت بين نقابة المعلمين العراقية وممثلين عن اتحاد الكونفدرالية الدولية. وتسمح هذه العودة شمول التدريسيين العراقيين بالخطط والبرامج التأهيلية والتطويرية للعاملين في قطاع التربية والتعليم والهيئات النقابية من خلال مشاركتهم في الدورات التي تقيمها الاتحاد كونه مرتبط بمنظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة. الدكتور محسن علي نصيف الموسوي نقيب نقابة المعلمين العراقيين أعلن لإذاعة العراق الحر عن عودة هذا المقعد للعراق وأضاف:
مقعد مرتبط بالأمم المتحدة باليونسكو وإليك برامجة الخاصة بالتطوير وتأهيل المعلمين والمدرسين والهيئات النقابية، ومرتبط بكوع 147 دولة في العالم، والخبرات اللي يمتلكها في التطوير والتأهيل ما لا تمتلكه أي اتحاد سواء كان محلي أو عربي. وهذه العودة هي عودة مهمة جدا، تكللت من خلال جهود كبيرة لنا كنقيب معلمين واتصالات بالخارج واتصالات مع الدول العربية والاتصالات اللي أجروها أخواننا في إقليم كردستان العراق، وجهودهم مباركة واحتقنا وهذا اللقاء، والحمد لله عودة موفقة للعراق.
وبيّن نقيب نقابة المعلمين في العراق أنهم سيشاركون في الاجتماع القادم للاتحاد وقال:
أنهينا كافة الترتيبات لعودة المقعد إلى العراق، وسوف نشترك إن شاء الله في يناير اللي هي كانون الأول في الجلسة المقبلة للاتحاد بكامل نصاب العراق في جنوب أفريقيا في كامبرج جنوب أفريقيا.
إلى ذلك يبني أعضاء الهيئات النقابية في نقابة المعلمين العراقية الآمال على عودة هذا المقعد للعراق من خلال تبني الشفافية في إجراء انتخابات نزيهة لهذه الهيئة. مهدي علي الموسوي نقيب نقابة المعلمين في بغداد أشار إلى أن الانتخابات التي جرت لنقابتهم كانت غير قانونية وأضاف:
ما جرى من انتخابات لنقابة المعلمين جرت خلال العام الماضي هي انتخابات يشوبها الكثير والكثير من اللاقانونية لعدم ارتكازها على نظام النقابة ولعدم اعتمادها القانون الذي ينص على وجوب أن تجري الانتخابات في كل العراق. جرت انتخابات مجتزئة، لا توجد أي انتخابات في كل جامعات العراق، لا توجد أي انتخابات في كل معاهد العراق، لا توجد انتخابات ربما في أكثر من نصف مدارس العراق، وبالتالي ما أنتجته النقابة من خروقات تعتبر نقابة مشكوك بشرعيتها، لأنها قامت على أساس تدخل الدولة المباشر، تدخل وزارة المجتمع المدني، ونحن في المجال المهني والنقابي نعتبر تدخل الدولة محرم وغير مشروع، ولن تنتج نقابة مهنية بل تنتج نقابة ربما تكون مجيرة للجهة التي عملت على خلقها.
كما شدد نقيب نقابة المعلمين في بغداد على أهمية انضمام العراق مرة أخرى إلى اتحاد الكونفدرالية الدولية لحاجتهم إلى البرامج التأهيلية والتدريبية، وأضاف:
الخبرة الدولية خبرة كبيرة جدا، نحن سادت لدينا الديمقراطية أكثر من 35 سنة، أدت إلى تدمير الفكر العراقي، إلى تسطيح الوعي الجماهيري، وبالتالي المعلم العراقي بحاجة إلى تأهيل، بحاجة إلى تدريب، بحاجة إلى أن يرتفع به لكي يكون مؤثرا لخلق جيل ينتمي إلى الوطن، ينتمي إلى الإنسانية، ينبذ العنف، ينبذ الطائفية، ينبذ كل شيء يخدش الإنسانية.
عبد الحميد زباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
من الديوانية بعث لنا المستمع قائد برسالة قصيرة يقول فيها: السلام عليكم، أنا ابن شهيد الانتفاضة الشعبانية وماكو تعيين، والتعيين كل من وجماعته، وما أدري إمتى نتعين.
رسالة من المستمع حيدر وهو مدرس لغة إنجليزية في النجف، يقول: أن لدي 25 حصة أسبوعيا وأداوم في منطقة خان النص، والراتب لا يسد أجور النقل والمتطلبات اليومية لحياة العائلة، فلماذا أعين في منطقة بعيدة عن سكني؟ هل هذه عدالة؟
من باب البعث المستمع حيدر الطفيلي برسالة يقول فيها: صباح الخير يا عراق الحر، صباح الورد والياسمين لكادر إذاعة العراق الحر، ويتمنى أن يكون صديق للإذاعة، أهلا بك.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442570.
أعزائي المستمعين، قبل أن نتحول إلى عالم الصحافة والاطلاع على عناوين الصحف، نبقى وهذا الفاصل الغنائي.
مرينا بيكم حمد واحلى القصام اللي وسمع وجهك زيك هوا وشمينا ريحة دم. مرينا بيكم حمد واحلى القصام اللي وسمع
يا رب العالمين.
مع الإشارة المتكررة إلى الترحيب الخليجي والعربي بمبادرة العاهل السعودي، إلا أن ما بحثته الصحف العربية كانت طبيعة الدور السعودي في مبادرتها والموقف العراقي منها. ففي جريدة الاتحاد الإماراتية يرى عبد الله بن بجاد العتيبي في عودة السعودية للعراق مؤشرا جديرا بالملاحظة والرصد، فهو يشير إلى أن السعودية لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه التدخلات الإقليمية في الدول العربية، وينبغي أن يكون معها في هذا التوجه كل الدول العربية الحريصة على استقرار المنطقة. أما في صحيفة السفيرة اللبنانية فيتساءل طلال سلمان إن كان هناك نقص في التنسيق الضروري مع دول جوار العراق، ثم أين الأطراف العربية وأولها سوريا التي التقى رئيسها قبل أسبوعين فقط العاهل السعودي، وكان العراق وصيغة الحكم مستقبلا فيه موضوعها الأول. ويضيف سلمان بأن تقديم الأمير سعود الفيصل للمبادرة كان ينقصه الكثير من المعلومات عن مواقف دول الجوار، ثم أنه كان عموميا فيما يتصل بالمكونات السياسية العراقية. كما تبدو هذه المبادرة بحسب الكاتب وكأنها تتجاوز ما كانت الأطراف الكردية قد أطلقته وباشرت محاورة الأطراف العراقية على أساسه، بما أوحى وكأن محاولتها هذه تحظى برعاية أمريكية ولو غير معلنة، وطبعا بحسب رأي طلال سلمان. في حين يعتقد محمد خروب في صحيفة الرأي الأردنية أن الرياض نجحت في إثارة موجة نقاش جديدة داخل المشهد العراقي، وإذا ما أخذ تهديد أياد علاوي بإمكانية الانسحاب السلمي من العملية السياسية والحماسة التي أبدتها واشنطن للمبادرة السعودية، إضافة إلى الموقف الملتبس وليس المحسوم للثنائي الكردي طالباني وبارزاني، فإننا نكون، والقول لخروب، أمام فصل جديد ليس من المؤكد أن ينجح فيه المالكي بالبقاء كالمرشح الأوفر حظا في ماراثون الفوز بمنصب رئيس الوزراء، والذي لا يتوقع له أن ينتهي في القريب المنظور على حد تعبير الكاتب. وفي ذات السياق نشرت صحيفة القبس الكويتية أن كتلة التحالف الوطني باتت تشعر بأن مرشحها نور المالكي أصبح هو الأقرب إلى الترشح من بين منافسيه، وبالتالي لا يرغب هذا التحالف في التغاضي والانشغال عن الجلسة البرلمانية والطاولة المستديرة المرتقبتين بمبادرة آتية من خارج الحدود العراقية قد تستغرق كثيرا من الوقت، وربما تتسبب في إعادة الأوراق من جديد إلى طاولة الرياض بحسب الصحيفة. محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، تدارس معنيون بالشأن الزراعي في محافظة ديالة سبل مواجهة شح المياه وإمكانية دعم المزارعين من خلال توفير الأسمدة والبذور وتقنين استيراد العراق من الخضر والفواكه من دول الجوار. الزميل سامي عياش استطلع آراء معنيين وأعد تقريره من بعقوبة.
للوقوف على المشكلات التي يعاني منها القطاع الزراعي وللعمل على إيجاد الحلول لها. عقد مجلس محافظة ديالى ندوة ضمت أعضاء اللجنة الزراعية في المجلس ومديرية الزراعة بالإضافة إلى عدد من المزارعين، حيث نوقشت في هذه الندوة الكثير من المشكلات، منها شحة المياه والواقع المائي لهذا العام. مدير زراعة ديالى ماجد خليل تحدث عن الندوة قائلا:
صارت مواجهة بين الفلاح وبين الدوائر الزراعية وبين مجلس المحافظة، أي أنه صاحب الحاجة اللي هو الفلاح، الجهة التنفيذية اللي هي مديرية الزراعة ديالى، والجهة التشريعية اللي هي مجلس المحافظة. طرحت آراء مختلفة لمعالجة كثير من الأمور اللي تحتاجها المحافظة، وهذا فد ظاهرة صحيحة، ظاهرة ديمقراطية لحل المشاكل بشكل أفضل وأسلم.
تعاني محافظة ديالى على مدى السنوات القليلة الماضية من شحة المياه والتي أثرت سلبا على مستوى الإنتاج الزراعي. مدير الموارد المائية في ديالى باسم مجيد أكد أن الحصص المائية لهذا العام كافية لتنفيذ الخطة الزراعية لهذا الموسم.
احنا لهذا الموسم عام 2010-2011 نطمئن الفلاح بتوفير الحصة المائية لتنفيذ الخطة الزراعية لهذا الموسم. هذه الخطة أقرت من وزارة الموارد المائية ووزارة الزراعة، حقيقة بشرة خير للفلاحين.
نوقش في الندوة كذلك ظاهرة التصحر والتي أخذت بالاتساع شيئا فشيئا في المحافظة بعد أن هجرت الكثير من البساتين والأراضي الزراعية بسبب الجفاف وأسباب أخرى تتعلق بالوضع الأمني. نائب رئيس مجلس محافظة ديالى صادق الحسيني أوضح أن المحافظة بحاجة إلى مخزون مائي يؤمن لها الماء وقت الجفاف.
الكل متفق على أنه يجب أن نستثمر الموارد المائية الموجودة لدينا بالشكل العلمي. يجب أن تكون هنالك خطة لإنشاء سدود جديدة، تكتب دراسة جدوى وتقدم إلى معالي وزير الري. أيضا يجب أن نستفيد من الرافد الحقيقي الذي يمر بأراضينا وهو نهر دجلة. هذا النهر العظيم في بعض الأحيان ننظر إلى المياه وهي تعبر من أمامنا دون استفادة.
مزارعون ممن حضروا الندوة طرحوا العديد من المشكلات التي تعترض طريقهم، مؤكدين أن الدعم المقدم من قبل وزارة الزراعة لا يتناسب حجم التحدي التي يواجهها الفلاح العراقي. الشيخ غانم المرسومي أحد مزارعي قضاء الخالص تحدث قائلا:
الحقيقة الزراعة تعرضت إلى تأخر كبير، وتزامن هذا التأخر مع قلة المياه وسقوط الأمطار والوضع الأمني المتردي. الفلاح ابتعد عن الأرض وتركها بسبب قلة المياه، وأسباب كثيرة جدا منها قلة مكائن الحراثة وقلة البذور وعدم إيصالها الفلاحين والأسمدة الكيميائية والمبيدات وكثرة الآفات الزراعية أدى هذا إلى تأخر الزراعة، بالإضافة إلى كثرة الاستيراد من الدول المجاورة بالنسبة للمحاصيل الزراعية والفواكه.
لإذاعة العراق الحر، سامع عياش بعقوبة.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرة برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى موجات الاف ام بذبذبات مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة، 101.6 في الناصرية، و93.6 في السماوة. هذه إذاعة العراق الحر.
منتصف